رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليك وآلك يا محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين حجة الله عليه وعلى أبنائه سلام الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله نبر قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله بعثه الله رحمةً للعالمين صلى الله عليه وعلى أهل بيته الهداة الميامين عباد الله أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من لا يرحم الناس لا يرحمه الله يشعر كل إنسان في أعماق نفسه بالحاجة والافتقار إلى رحمة الله ولطفه في الدنيا والآخرة فمهما كانت قدرات الإنسان ومهما أوتي من الإمكانات من إمكانات القوة أو الثروة أو السلطة أو العلم أو الجاه إلا أنه يعلم أن بقاء حياته واستمرار وجوده في كل لحظة من اللحظات هو بيد الله سبحانه وتعالى كما أن القدرات التي عند الإنسان مهما كانت فإن استمرارها وبقاءها هو أيضاً بيد الله سبحانه وتعالى كم من إنسان يمتلك القدرات والطاقات ولكن في لحظة واحدة يخسر كل شيء وينتهي منه كل شيء إذن كل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. هذا ما يشعر به الإنسان ويعيشه الإنسان في حياته، فهو مفتقر ومحتاج إلى رحمة الله سبحانه وتعالى في كل لحظة من اللحظات. يتعرض للتحديات ويتعرض للأخطار ويتعرض لمختلف المشكلات النفسية، الجسمية، الاقتصادية، الاجتماعية، في مختلف المجالات، ولا أحد يستطيع حمايته وإنقاذه من المشاكل التي يعانيها في هذه الحياة إلا برحمة الله وبلطف الله. هذا في الدنيا. أما حاجة الإنسان وافتقاره إلى رحمة الله في الآخرة وبعد خروجه من هذه الدنيا، فهو أشد وضوحاً وأشد جلاءً هناك. حتى هذه الوسائل المادية المتاحة للإنسان في هذه الحياة الدنيا هناك ليست متاحة أمامه ولا تنفعه. يوم لا ينفع مال ولا بنون، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. لذلك ينبغي أن يكون نيل رحمة الله هو الهم الأكبر للإنسان، أهم ما ينبغي أن يهتم به الإنسان ويسعى إليه هو نيل رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا هو ما يفيده في الدنيا والآخرة. ورحمة الله تعالى مبذولة للإنسان، الله تعالى لا يبخل بلطفه ورحمته ولطفه على الناس، رحمته مبذولة للناس. ولذلك اختار الله تعالى هذه الصفة لتقترن باسمه دون بقية صفاته. هو العليم، هو القدير، هو المهيمن، هو المسيطر. صفات الله تعالى كثيرة، ولكن الله اختار لاسمه أن يقترن اسمه بصفة الرحمة، كما نقرأ في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا اختار هذه الصفة وأكد عليها؟ حتى يطمئن الإنسان، يطمئن عباده وخلقه أنه يبذل لهم رحمته في الدنيا والآخرة. ولكن على الإنسان إذا أراد أن يضمن استمرار رحمة الله سبحانه وتعالى وأراد أن يضمن المزيد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإنه يحتاج إلى أمرين: كيف تنال رحمة الله؟ هناك أمران، هذان الأمران يوفران لك سبل نيل رحمة الله واستمرار رحمة الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول أن تطلب الرحمة من الله في كل لحظة من اللحظات، لا تتوانى عن طلب رحمة الله. أطلب من الله الرحمة، أطلب من الله اللطف، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يطلب منه عبده. الله تعالى يحب أن يدعوه عبده. يقول تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إذا الإنسان أعرض عن الدعاء وأعرض عن الطلب من الله سبحانه وتعالى، هناك قد تنقطع عنه رحمة الله، قد ينقطع عنه لطف الله سبحانه وتعالى. وفي رواية عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه: فأكثر من الدعاء فإنه مفتاح كل رحمة، فأكثر من الدعاء فإنه مفتاح كل رحمة، ونجاح كل حاجة، ولا ينال ما عند الله عز وجل إلا بالدعاء، وإنه ليس باب يكثر قرعه إلا يوشك أن يفتح لصاحبه. حتى لو لم تحصل على مطلوبك في مرة أو مرتين أو عشر أو مئة، هذا لا يعني أن تيأس، لا يعني أن تنقطع عن الدعاء والطلب من الله سبحانه وتعالى. داوم واستمر في كل لحظة من اللحظات، ادعو الله يا أرحم الراحمين، اطلب من الله، ادعو الله. هذا هو عامل أساس في توفير الرحمة واللطف من الله للإنسان. إذن الأول، استمرار طلب الرحمة سبب لاستمرار هطول الرحمة ونزولها على الإنسان. الأمر الثاني، إبداء الرحمة لمن حولك من الناس. رحمتك للآخرين تنزل رحمة الله تعالى عليك. إذا أردت أن يغمرك الله بلطفه ورحمته، اغمر من حولك من الناس برفقك وبرحمتك. كلما أبديت للآخرين الرحمة في تعاملك، القريبين منك والبعيدين عنك، عيالك، أبناؤك، زوجتك أو بالنسبة إلى الزوجة زوجها، الجيران، العمال، الأصدقاء، الناس بشكل عام، كلما بذلت رحمتك للناس بذل الله رحمته لك. وهذا ما تؤكد عليه النصوص الدينية. ورد في الحديث عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. الذي يتعامل مع الناس بالجفاء والجفاف والغلظة والقسوة، هذا يحرم نفسه من رحمة الله ومن لطف الله. لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وورد عنه صلى الله عليه وآله: الراحمون يرحمهم الرحمن يوم القيامة. ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. وفي حديث آخر: من لا يرحم لا يرحم. وفي حديث أنه صلى الله عليه وآله قال لصاحبه أنس: يا أنس، ارحم الصغير ووقر الكبير، تكن من رفقائي، تصبح من رفقاء رسول الله صلى الله عليه وآله. لأنه من صفاته بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وتفيد بعض النصوص أن إبداء الرحمة ليس فقط لبني البشر، حتى لسائر البهائم والحيوانات، سائر المخلوقات. إبداء الرحمة لهم موجب لرحمة الله للإنسان. فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله: بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسق الكلب، فشكر الله له فغفر له، لأنه رحم هذا الكلب وسقاه. الأصحاب حينما سمعوا هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا. البهائم إذا رحمناها وعطفنا عليها لنا أجر، قال صلى الله عليه وآله: في كل كبد رطبة أجر. في كل كبد، في كل مخلوق له حياة، حينما ترحمه لك الآجر. وأخيرا، هناك رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: عجبت لمن يرجو رحمة من فوقه، كيف لا يرحم من دونه؟ الأشخاص الذين هم تحت هيمنتك، تحت سيطرتك، أقل منك قوة وقدرة، أنت إذا لم ترحمهم كيف تطمع أن يرحمك من هو فوقك قوة وقدرة، وهو الله سبحانه وتعالى. ويقول الشاعر: وارحم بقلبك خلق الله وارعهم، فإنما يرحم الرحمن من رحما. السؤال: أين تتجلى الرحمة بالناس؟ نقول أن الإنسان ينبغي أن يكون رحيما بمن حوله، أن يبذل رحمته للناس. ما هي تجليات الرحمة في حياة الإنسان بالآخرين؟ هناك ثلاث تجليات نكتفي بذكرها. الأول: الإحساس بآلام الآخرين ومشاكلهم ومعاناتهم. الإنسان الأناني لا يشعر إلا بمعاناة نفسه، هو إذا جاع يشعر بالجوع، هو إذا افتقر يشعر بالفقر، هو إذا مرض يشعر بالمرض وبآلام المرض، وهكذا إذا أصابته أي مشكلة أو أي موضوع، ولكنه لا يشعر بآلام الآخرين، لا يتحسس آلام الآخرين. أما الإنسان الذي تغمر قلبه الرحمة فإنه يتحسس آلام الآخرين، إذا بيت في مشكلة يتحسس، يتذكر أن آخرين في بيوتهم مشاكل، تحتاج بيوتهم إلى صيانة، تحتاج بيوتهم إلى ترميم. جزى الله بعض المؤمنين في مختلف مناطق المحافظة الذين يتصدون لترميم وإصلاح منازل الفقراء والمحتاجين. أنت حينما يأتي المطر وتكتشف أن هناك ثقوبا يدخل منها المطر إلى بيتك، تتأذى، تتألم، تسعى بمختلف الطرق لمعالجة هذه المشكلة، ماذا عن آخرين يعيشون هذه المشكلة في بيوتهم؟ أنت حينما ينقصك المال تتأذى، أنت حينما يصيبك أي شيء، عليك أن تعيش الشعور بآلام الآخرين ومآسي الآخرين. فعلا الناس الذين لهم قلوب رقيقة يحملون هموم الآخرين، يتألم، تراه متألم في الليل، ممكن يتقلب على فراشه، ليس لأنه هو عنده مشكلة، وإنما لأن آخرين عندهم مشكلة، لكنه يعيش ألمهم، يعيش معاناتهم، هذا تجلي للرحمة. أما الإنسان الذي لا يبالي بغيره ولا يفكر في معاناة غيره، هذا قلبه يكون خال من الرحمة، فلا يكون مؤهلا لرحمة الله سبحانه وتعالى. إذن أولا الإحساس بآلام الآخرين ومشاكل الآخرين، هذا التجلي الأول للرحمة. التجلي الثاني: مواساة الآخرين وإبداء التعاطف معهم. الإنسان يهمه جدا الجانب المعنوي، الجانب العاطفي. حينما يكون هناك شخص من أبناء مجتمعك أصابته قضية، أصابته مشكلة، لا تتجاهله، أبد له التعاطف، أبرز له دعمك له. ولهذا عندنا يستحب عيادة المريض. لماذا يستحب عيادة المريض؟ هذا نوع من التعاطف، نوع من المواساة. أنت حينما تعود المريض ماذا تفيده؟ قد لا تقدم له فائدة مادية، لكنك تقدم له فائدة نفسية كبيرة، ترفع معنوياته، تدعم نفسيته، تعطيه زخما عاطفيا يساعده على تحمل مرضه لذلك ورد عن علي عليه السلام: من أحسن الحسنات عيادة المريض، وكذلك تعزية المصاب، وكذلك إبداء الاهتمام بذوي الحاجات. مجرد أن تلتقي معه، أن تتصل به تلفونيا وتبلغه تعاطفك معه في مشكلته في معاناته، هذا فيه ثواب وفيه آجر، وهذا دلالة على رقة القلب، هذا تجلي للرحمة. التجلي الثالث من تجليات الرحمة: السعي في حاجات الآخرين، أن تسعى في حاجاتهم، أن تسعى لقضاء حاجات الآخرين. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: ما من مؤمن يمشي لأخيه المؤمن في حاجة إلا كتب الله عز وجل له بكل خطوة حسنة، وحط عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، وزيد بعد ذلك 10 حسنات، وشفع في حد في 10 حاجات. وعنه عليه السلام: من كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته ما كان في حاجة أخيه. اسعى في حوائج الناس، اهتم بقضاء حوائج الناس في كل مجال من المجالات، هذا تجل من تجليات الرحمة. ونضيف تجل رابع وهو مهم للرحمة، وهو الصفح عن الآخرين. ترى أخطاء من الآخرين، الزوج قد يرى خطأ من زوجته، الزوجة ترى خطأ من زوجها، الأولاد من الأب، الأب من الأولاد، الجيران من بعضهم بعضا، الزملاء، من يعمل عندك قد يخطئ. كيف تتعامل مع الخطأ؟ هل تصفح؟ هل تعفو؟ أم تنتقم؟ أم تعاقب؟ أم تقسو؟ هذا هو تجلي الرحمة. الإنسان الذي تفيض قلبه بالرحمة يبادر للعفو، يبادر للصفح. أنت محتاج إلى عفو الله وإلى صفح الله، وعندك أخطاء تجاه الله سبحانه وتعالى، اجعل هذا رصيد. عفوك عمن أخطأ بحقك رصيد لك ليعفو الله تعالى عنك، وهذا صريح قول الله في القرآن الكريم: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ما هو أصرح من هذا الكلام؟ حينما تعفو، حينما تصفح، الله يعفو عنك ويصفح عنك. وفي آية أخرى يقول تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذا أوقف العباد نادى مناد ليقم من أجره على الله وليدخل الجنة، قيل: من ذا الذي أجره على الله؟ قال: العافون عن الناس، هؤلاء أجرهم على الله، الله سبحانه وتعالى يسرع بهم إلى الجنة. فعلى الإنسان أن يكون قلبه طيباً، أن يصفح، أن يعفو، أن يتعامل مع المخطئ بالرحمة، حتى يتعامل الله تعالى معه بالرحمة والمغفرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا لطفه ورحمته، وأن يجعلنا من المشمولين برضاه، وأن يوفقنا للتحلي بمكارم الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه وآلائه، وله الشكر على جميل عطائه، ونشهد أن لا إله غيره ولا معبود سواه. اللهم صلِّ وسلِّم على محمدٍ عبدك ورسولك وأمينك وصفيِّك، أفضل ما صليت على أحدٍ من عبادك وأنبيائك ورسلك. اللهم وصلِّ على عليٍّ أمير المؤمنين ووصيِّ رسول رب العالمين، وصلِّ على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصلِّ على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصلِّ على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاةً كثيرةً دائمة. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإنها سبيل النجاة وطريق الفلاح. يستقبل أبناؤنا وبناتنا هذا الأسبوع امتحانات نصف السنة، ونأمل منهم الاجتهاد وإكثار المذاكرة من أجل أن يحققوا النجاح، بل أن يحققوا التفوق والتميز إن شاء الله. وننصح أبناءنا وبناتنا بأن يتحلوا بالثقة والطمأنينة، لأن الرهبة والتهيب تسبب الإرباك والاضطراب، وهنا قد لا يكون الطالب والطالبة على قدرة في التركيز للإجابة على الأسئلة. الثقة والطمأنينة أمر مهم، وهذا يستدعي تنظيم الوقت بحيث أن الطالب أو الطالبة يأخذ كفايته من الراحة والنوم. المبالغة في السهر هذه ليست في مصلحة الطالب، لأنه يكون فاقداً للتركيز. عليه أن يهتم بمراجعة دروسه من قبل، وفي ليلة الامتحان يكون مرتاحاً ويذهب إلى الامتحان وهو واثق ومطمئن من نفسه. ونحذر أبناءنا وبناتنا وأعزتنا من محاولة استخدام الحبوب التي تساعدهم على السهر، المنبهات. عادة كما ينقل، مروجو المخدرات يستغلون أيام الامتحانات لتوزيع هذه الحبوب ونشرها في أوساط الطلاب والطالبات بحجة أنها تساعدهم على السهر وتساعدهم على مقاومة التعب، وفي الواقع هذه قد تكون مدخلاً للانزلاق في هذا المنزلق الخطر. على أبنائنا وبناتنا الحذر، وعلى العوائل أيضاً أن يكونوا منتبهين حتى لا يقع أبناؤهم في مثل هذا المنزلق. على الأسرة أن تهيئ الأجواء لأبنائها وبناتها، أن تهيئ أجواء مريحة، أجواء هادئة، وألا تمارس الأسرة الكثير من الضغوط وإبداء التوبيخ للأبناء والبنات في فترة الامتحان، لأن المزيد من الضغوط عليهم هذا أيضاً يفقدهم الإطمئنان ويسبب لهم إرباكاً وارتباكاً. وعلى الوالدين أن يبتهلا بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى من أجل أن يوفق الله أبناءهم. دعاء الوالدين في حق الولد مستجاب، عليهم أن يبتهلوا وأن يدعوا الله حتى يكون التوفيق والنجاح حليف أبنائهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجح أبناءنا جميعاً وبناتنا، وأن يوفقهم للتقدم والتميز في دراستهم. بقيت ملاحظة بسيطة ترتبط ب الحضور في صلاة الجمعة مسألة استقبال القبلة، وأن يكون الإنسان حال الخطبة كهيئته في الصلاة. سبق أن نبهنا على هذه الملاحظة. صحيح أن بعض الإخوة قد يكون وضعه الصحي يستلزم أن يكون جالسا على كرسي مثلا وليس على الأرض، ولكنها ينبغي أن تبقى حالات محدودة، فليتحمل الإنسان شيئا من التعب والعناء. وإن شاء الله نحاول أيضا أن نختصر الخطبة ما أمكن حتى نحافظ على هذا الاستحباب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية. اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.